السلام ورحمة الله وبركاته.
صبحكم الله بالخير وتقبل الله أعمالكم
وأعمالكم،
ومبارك علينا وعليكم ولادة مولانا وسيدنا أخي رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من صالح شيعته، وأن يثبتنا على ولايته ويرزقنا شفاعته، وأن يسقينا من حوضه مشربا رويا هنيئا إن شاء الله تعالى. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه بعد الفراغ، خلصنا تقريبا احنا نعم، ذكر صاحب الكفاية بعد الفراغ عن مسألتي القضاء، وأنه يجب أو لا يجب عند الشك والتردد في الحجية أنها على وجه السببية أو وجه الطريقية. ذكر أن ما تقدم من إجزاء الأصول الجارية في متعلق التكليف وعدم إجزاء الأمارات بناء على الطريقية وإجزاء الأمارات بناء على السببية وكل ما تقدم من تفصيل، هذا مخصوص بما إذا كان مؤدى الأمارة أو مؤدى الأصل يتعلق بمتعلق التكليف، كما لو قامت الأمارة على طهارة هذا الثوب، أو قام الأصل على طهارة هذا الثوب، أو قامت الأمارة على دخول مثلا الوقت، أو قام الأصل مثلا على عدم دخول الوقت. وبالجملة ما تقدم من الإجزاء وعدمه محله ما إذا كان مؤدى الأمارة والأصل متعلق التكليف. أما إذا كان مؤدى الأمارة إثبات أصل التكليف، كما لو دلت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة ثم انكشف الخلاف، قال صاحب الكفاية أنه لا إجزاء هنا، لا على الطريقية ولا على الموضوعية. وكذلك لو قام الأصل على عدم وجوب صلاة الجمعة مثلا ثم انكشف بعد ذلك وجوب صلاة الجمعة، فإنه لا مجال لتوهم الإجزاء حينئذ. قال صاحب الكفاية قدس الله نفسه توجيها لما ذكر أنه على الطريقية لا موجب للإجزاء، والكلام في ذلك واضح بملاحظة ما تقدم. وأما على السببية فغاية ما يقتضيه مسلك السببية أن يكون قيام الأمارة موجبا لثبوت مصلحة في صلاة الجمعة، وهذا لا ينافي بقاء مصلحة صلاة الظهر على ما هي عليه. فإذا انكشف الخلاف في الوقت كان مقتضى إطلاق ما دل على لزوم تحصيل مصلحة صلاة الظهر الإعادة، لأن المفروض أنها مصلحة غير مستوفاة، فيجب على المكلف أن يعيد. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه ربما يفصل في هذا الكلام بينما إذا كان مؤدى الأمارة إثبات وجوب صلاة الجمعة، وبينما إذا كان مؤدى الأمارة كون الواجب في هذا اليوم فريضة الجمعة. فقد يقال بأنه إذا لاحظنا لسان الأمارة على النحو الثاني استفدنا من ذلك أن المصلحة الثابتة في يوم الجمعة المقتضية للتكليف هي بمقتضى دليل الحجية أعم من مصلحة صلاة الظهر ومن مصلحة صلاة الجمعة. فقد يقال أنه لو قلنا بالسببية نقول بالإجزاء حتى لو كان مؤدى الأمارة إثباتا الحكم إثبات أصل الحكم ولم تكن ناظرة إلى متعلق الحكم كالشرط والجزء والمانع باعتبار أن دليل حجية مثل هذه الأمارة بناء على السببية يقتضي توسعة دائرة الوجوب لتشمل فريضة الجمعة حينئذ. فكما أن ضم الأصل إلى الدليل الواقعي يبين اختصاص فعلية التكليف الواقعي بما عدا مجرى الأصل، كذلك ضم دليل الأمارة إلى دليل الحكم الواقعي يوجب التوسعة أو يوجب التضييق بالبيان الذي تقدم. طبعا هذا لا يتنافى مع كون فريضة الظهر غير فريضة الجمعة من جهة الخصوصية، وذلك لإمكان رجوع الوجوب فيهما إلى الجامع بينهما باعتبار أنهما مع ملاحظة دليل الحجية يترتب عليهما أثر واحد، ووحدة الأثر تكشف عن وحدة المؤثر. هذا ما ذكره صاحب الكفاية وتعليق المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه عليه في متن الحاشية، لكنه ذكر في الهامش مطلبا آخر. خلاصته أن مفاد دليل الأمارة أو مفاد الأمارة هو إثبات المؤدى، وأنهم واجب أو أنه جزء أو أنه شرط أو أنه مانع. فإذا لاحظنا هذا المقدار قلنا أنه لا يتنافى ذلك مع كون الواقع باعتبار أن الأمارة لا تفيد اليقين بل تفيد الظن، أن الواقع قد يكون مخالفا لذلك. فمثلا إذا دلت الأمارة على أن التسبيح جزء في الركعة الثالثة وكان الواقع أن الفاتحة جزء في الركعة الثالثة، فمقتضى الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أن تكون الجزئية الفعلية للسورة أو للتسبيح ولكن الجزئية الواقعية لغيره. فهي مثلا إذا أدت الأمارة إلى جزئية الفاتحة وكانت على خلاف الواقع فالجزئية الواقعية للتسبيح، وإن كانت جزئية السورة جزئية الفاتحة فعلية في الركعة الثالثة كما بالنسبة للإمام على رأي بعض الفقهاء الذين يقولون أن وظيفة الإمام في الجماعة أن يقرأ الفاتحة ووظيفة المأمومين أن يسبحوا، ذلك على نحو التعيين. فإذا دلت الأمارة مثلا على جزئية الفاتحة وكانت مخالفة للواقع فالجزئية الفعلية للفاتحة ولكن الجزئية الواقعية للتسبيح. فغاية ما يستفاد من دليل الحجية أن الأمارة تثبت مؤداها على أنه واقع بناء على السببية، بمعنى أن مقتضى مسلك السببية الحكم بثبوت مؤدى الأمارة واقعا في حق المكلف الشاك في الواقع، لكن ذلك لا يستلزم تغير الواقع عما كان عليه، فالواقع يبقى هو الجزء وهو الشرط وهو المانع، وليس المانع ما أدت الأمارة إلى مانعيته، وليس الجزء ما أدت الأمارة إلى جزئيته، وليس الشرط ما أدت الأمارة إلى شرطيته. هذا غاية ما يستفاد من دليل الأمارة. لكن قد يقال من باب توجيه الكلام أن الفرق بين ما يجري في إثبات أصل التكليف وما يجري في إثبات ما تعلق به التكليف كما في مورد نفي الجزئية، مثلا أن مثل هذه الأحكام تتبع منشأ انتزاعها، فعدم الجزئية إما أن يكون ناشئا من عدم جعل الحكم، وإما أن يكون ناشئا من جعل عدم الحكم. فإذا دلت الأمارة مثلا أو جرى الأصل النافي لجزئية الفاتحة، فتارة نستفيد من دليل نفي الجزئية أن عدم الجزئية من جهة عدم جعل الوجوب للمجموع المشتمل على الجزء المشكوك، فيكون عدم الجزئية لعدم الوجوب منتزعا من عدم وجوب المجموع المشتمل على الجزء المشكوك. فمعنى مثلا عدم جزئية، معنى عدم جزئية الفاتحة في الصلاة أن الصلاة المشتملة على الفاتحة في الركعة الثالثة ليست واجبة، فما يدل على عدم جزئية الفاتحة يدل على عدم جزئية على عدم وجوب المجموع المشتمل على الفاتحة. وتارة يكون عدم الجزئية منتزعا من جعل عدم الوجوب، بخلاف الأول الذي انتزعنا فيه العدم، عدم الجزئية من عدم جعل الوجوب. نقول هنا لا، العدم لهذا الجزء منتزع من جعل عدم الوجوب لهذا الجزء، وحيث إن جعل عدم الوجوب مرجعه إلى جعل الوجوب متعلقا بغيره، فعدم جزئية الفاتحة معناه أن الجزئية ثابتة لما عدا، وحيث إن الجزئية حكم تبعي فمرجعه إلى جعل الوجوب لما عدا الفاتحة. فإذا ربما يكون عدم الجزئية لعدم الوجوب، وربما يكون عدم الجزئية لجعل عدم الوجوب لا لعدم جعل الوجوب. فقد يقال أن بين السببية والطريقية فرقا من هذه الجهة، فمقتضى السببية إذا كان مؤدى الأمارة عدم الجزئية جعل عدم الوجوب، ومقتضى الطريقية باعتبار أن الطريقية ليست إلا الحكاية والكشف من دون تغيير للواقع المحكي، فمقتضى الطريقية إذا أدت الأمارة إلى عدم الجزئية عدم جعل الوجوب، عدم جعل وجوب ينتزع منه الجزئية، فعدم الجزئية مرجعه إلى عدم المنشأ. وأما بناء على السببية فعدم الجزئية مرجعه إلى منشأ العدم. وحينئذ نقول بما أنه على السببية يكون منشأ انتزاع عدم الجزئية إلى جعل عدم الوجوب، وهو يساوق جعل الوجوب لما عدا المشكوك، فقد يقال أن مقتضى السببية إذا دلت الأمارة على عدم جزئية الفاتحة في الركعة الثالثة أن ما عدا الفاتحة يشتمل على مصلحة مساوية لمصلحة الواقع، أو أنها أوفى من مصلحة الواقع، لأن مقتضى السببية حدوث مصلحة في مؤداها. فإذا أدت الأمارة إلى عدم جزئية الفاتحة وكان عدم الجزئية ناشئا من جعل عدم الجزئية الذي يساوق جعل الوجوب لما عدا هذا الجزء المشكوك، فمقتضى السببية أن نقول بأن قيام الأمارة يوجب اتصاف ما عدا المشكوك بأنه مشتمل على المصلحة، وهذا يقتضي الإجزاء. فقد يقال أنه إذا قامت الأمارة على إثبات هذا الحكم فإنه يقتضي الإجزاء. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه تعليقا على هذا الاحتمال بأنه ليس من المعقول أن تكون المصلحة في الناقص مساوية للمصلحة في التام، فنحن نسلم معكم أن السببية تقتضي ثبوت المصلحة عند نفيها لعدم الجزئية. لا بأس بأن نقول أن عدم الجزئية باعتبار أنه منتزع من ثبوت الجزئية لما عدا المشكوك الذي يرجع إلى إيجاب ما عدا المشكوك، وذلك يستلزم ثبوت مصلحة، فهذا مسلم. لكن أن تكون هذه المصلحة الثابتة بمقتضى السببية مساوية لمصلحة الواقع، فهذا لازمه مساواة التام للناقص، وهذا غير معقول، وإلا لم يكن للزيادة مدخلية، والفرض أنها دخيلة في متعلق الحكم، وذلك يساوق ثبوت الحكم بلا ملاك، وهذا مناف للحكمة. إذن لا دليل على أن مثل هذه المصلحة بدلية بمعنى أنها مساوية، ولا دليل على عدم إمكان استيفاء مصلحة الواقع. فإذن لا موجب للإجزاء من هذه الجهة. نقرأ هذا المقدار ونعلق عليه إن شاء الله. قال في صفحة 409: غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة. هذا جزء من كلام صاحب الكفاية، وحاصله أن الأمارة الدالة على إثبات أصل الحكم لا تقتضي الإجزاء، فما تقدم من اقتضاء الأمارة للإجزاء إنما بناء على السببية إنما مورده ما إذا كانت جارية في متعلق الحكم. قال: هذا كذلك، أي لا اقتضاء للإجزاء في هذا المورد، لو كان مفاد الأمارة مجرد وجوب صلاة الجمعة. المحقق الأصفهاني يوافق الآخند إذا كان مؤدى الأمارة إثبات أصل الحكم ابتداء حتى بناء على السببية، ولكن الإنصاف أن ما ذكره الآخند ووافقه المحقق الأصفهاني لا يخلو من إشكال، وذلك لأن محل كلامنا ما إذا كانت الأمارة ناظرة إلى الواقع، لا ما إذا دلت الأمارة على حكم لا ربط له بالواقع. فمثلا لو كنا شاكين في وجوب صلاة الجمعة وعدم وجوب صلاة الجمعة، وقامت الأمارة على لزوم دفع زكاة إناث الخيل، فهل هناك موجب لتوهم الإجزاء عند إخراج الزكاة بالقياس إلى مبحث وجوب صلاة الجمعة أو وجوب صلاة الظهر؟ لا موجب لهذا التوهم، وذلك لأن هذا الحكم الذي دلت عليه الأمارة لا ربط له بما نحن فيه. وحينئذ نقول إذا دلت الأمارة على حكم ما وقلنا بالسببية، فقد قال صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه لا موجب لتوهم الإجزاء، بدعوى أن مقتضى السببية ثبوت مصلحة في مؤدى الأمارة، وهذا لا ينافي بقاء مصلحة الواقع على ما هي عليه. والإشكال على صاحب الكفاية أن ما أدت إليه الأمارة هل له ربط بما نحن فيه بالواقع أو ليس له ربط؟ إن كان ليس له ربط فلا يكون مندرجا تحت محل كلامنا، لأنه يكون من قبيل وجوب زكاة إناث الخيل بالقياس إلى صلاة الظهر، ولم يتوهم أحد من الفقهاء الإجزاء في ذلك المورد. إذن الصحيح أن يكون كلام صاحب الكفاية ناظرا إلى صلاة الجمعة وصلاة الظهر، مما لا يحتمل أن يكون الواقع ثبوت كلا الوجوبين. فنحن لا نحتمل أن تكون صلاة الجمعة واجبة مع وجوب صلاة الظهر، بل الواجب إحدى الفريضتين فقط. وحينئذ نقول إذا علمنا أن الواجب إحدى الفريضتين على نحو الوحدة لا أكثر، وعلى نحو التعيين للتخيير مثلا، لأنه إذا قام الدليل على التخيير فلا إشكال في الإجزاء، بل هو امتثال وليس إجزاء. فإذا قام الدليل على أنه لا تجب كلتا الصلاتين، ثم قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة وقلنا بالسببية، فلماذا لا نقول بالإجزاء؟ لأن المفروض أن مقتضى السببية ثبوت مصلحة في صلاة الجمعة، إما أنها تقوم مقام المصلحة الواقعية، أو أن استيفاءها يوجب العجز عن استيفاء مصلحة الواقع، وهذان هما ملاك مناطا الإجزاء. وبالجملة فتفريق صاحب الكفاية بين الأمارة الجارية في متعلق التكليف بناء على السببية، وبين الأمارة الجارية في أصل التكليف، لا وجه له إذا لاحظنا أنه في كلا الفرضين يكون مؤدى الأمارة بدلا عن الواقع، لأن المفروض أن وجوب صلاة الجمعة الذي أدت إليه الأمارة إنما أدت إليه الأمارة بعنوان أنه الواقع، لا بعنوان أنه تكليف آخر، كما في زكاة إناث الخيل. الأمارة الدالة على زكاة إناث الخيل ليست ناظرة إلى وجوب صلاة الظهر أبدا، ولا إلى الواقع المتعلق بالصلاة. لذلك لا مانع من الجمع بين الحكمين، ولكن لا يمكن القول بمثل هذا في الأمارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة. وهذا هو منشأ انتزاع عنوان البدلية، أي أن صلاة الجمعة بدل ولو بلحاظ حال الشك. وما دامت بدلا فما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن غاية ما تقتضيه السببية ثبوت مصلحة في صلاة الجمعة، وهذا لا يمنع من بقاء مصلحة الواقع على ما هي عليه، هذا الذي ذكره ممنوع، لأنه إذا ثبتت مصلحة صلاة الجمعة فلا بد من الحكم بالإجزاء إن بنينا على ما تقدم من حكم السببية وأنها تقتضي الإجزاء، كما اعترف بذلك في بعض الموارد، قال أنه يمكن أن تكون المصلحة مساوية أو أنها أقل، لكن لا يمكن تدارك الباقي، أو يمكن تدارك الباقي ولكن لا يلزم تحصيله. ففي هذه الصور الثلاثة حكم صاحب الكفاية بالإجزاء بناء على السببية. فنقول كذلك في مثل صلاة الجمعة بناء على سببية الأمارة، لما لا نقول بأن مصلحتها مساوية، أو أنها أقل لكن لا يمكن تدارك الباقي، أو يمكن تدارك الباقي لكن لا يلزم تحصيله. وبالجملة فلم نعلم وجه الفرق بين ما ذكره هنا وما ذكره هناك، ولذلك خالفه بعض الأعلام في مثل هذا المورد. وهذا الذي ذكره صاحب الكفاية إنصافا فيه إشكال. قال: وأما لو كان، نرجع إلى عبارة المحقق الأصفهاني، قال: وأما لو كان مفادها أن الواجب الواقعي في اليوم هي الجمعة، التأنيث باعتبار مرجع الضمير باعتبار الخبر، هي الجمعة، فمقتضى السببية قيامها مقام الفرض الواقعي فيما له من المصلحة، وكما أن ضم الأصل إلى الدليل الواقعي مبين لاختصاص فعلية جزئية السورة بحال العلم بالواقع، وهذا بالنسبة إلى ما يجري في متعلق التكليف، وأن الأمر بما عداها فعلي، كذلك ضم دليل الأمارة التي تكون متكفلة لإثبات أصل الحكم إلى دليل وجوب الظهر واقعا، يوجب اختصاص فعلية وجوب الظهر بما إذا لم تقم الأمارة على أن الغرض غيرها. طبعا يرد على المحقق الأصفهاني أنه إن كان مقصوده ما هو ظاهر عبارته من أن الأمارة توجب اختصاص الفعلية كما أن الأصل يقتضي اختصاص الفعلية، فيرد عليه أن الإجزاء لا يدور مدار اختصاص الفعلية، بل يدور مدار اتساع دائرة الحكم ليكون الشرط أعم أو الجزئية أعم. وبذلك حكم قلنا أن ولذلك قلنا أن الأصل يكون حاكما على دليل اعتبار الجزء أو دليل اعتبار الشرط أو دليل اعتبار المانع. وهذا غير حاصل في الأمارة، فهما وإن اشتركا في تقييد الفعلية لكن الإجزاء يدور مدار موضوع الحكم. وحيث إن الأمارة ليست ناظرة إلى الموضوع لأنها تتكفل إثبات أصل الحكم فالتفكيك معقول. فما ذكره قدس الله نفسه إن كان هو هذا فالإشكال ما عرفت. وإن كان مراده من اختصاص الفعلية أن الأصل يوجب التضيق دائرة الشرط أو اتساع دائرة الشرط بالبيان المتقدم فكذلك الأمارة، فالإشكال أنه كيف تكون الأمارة موجبة لمثل هذا المعنى والحال أنها تتكفل إثبات أصل الحكم، ولا معنى للقول بأن وجوب صلاة الظهر أصبح متسعا ليشمل صلاة الجمعة، لا معنى لذلك، لأنها أي الأمارة إنما كانت ناظرة إلى ما هو الواجب في هذا اليوم، ما هو الواجب في هذا اليوم كما فرض المحقق الأصفهاني. قال أنه إذا كانت الأمارة تفيد كون الواجب في هذا اليوم أو أن الفريضة في هذا اليوم هي صلاة الجمعة فقد يقال بالاتساع. نقول أن هذا الكلام صحيح لو كانت الأمارة موجبة لاتساع دائرة الوجوب، لكن المفروض أن وجوب صلاة الظهر على حاله لم يتغير بدليل أنه بعد انكشاف الخلاف يثبت أن الوجوب على ما هو عليه، ولا معنى للقول بأن هذا من باب تبدل الموضوع إذ ليس عندنا وجوبان أحدهما قائم بالجامع بين الصلاتين والآخر قائم بخصوص صلاة الظهر، فالحكومة التي تتكفل بها الأمارة حكومة ظاهرية كما يقول المحقق الأصفهاني، وكون الحجية على جهة السببية لا يوجب كون الحكومة واقعية بل هي حكومة ظاهرية. فإن نحن نقول بأن مقتضى حجية الأمارة إذا دلت على أن الواجب في هذا اليوم هو صلاة الجمعة، نقول بأن مقتضى دليل الحجية اتساع دائرة الوجوب لتشمل صلاة الجمعة، لكن هذا الاتساع ظاهري وليس مساويا لما يترتب على جريان الأصل الجاري في متعلق الحكم. فإنه في مثل الأصل الجاري في طهارة الثوب نحكم بصحة الصلاة واقعا باعتبار أنها تتكفل إثبات جعل جديد، ولا معنى لإثبات الجعل إلا ترتيب آثاره، فإذا جرت أصالة الطهارة فهي تثبت أصل الطهارة، ولا معنى لإثبات أصل الطهارة إلا ترتيب آثارها، ولا معنى لترتيب آثارها إذا لم نقل بالإجزاء، فالإجزاء من لوازم حجية الأصل باعتبار أنه يجعل المؤدى، وأما الأمارة فليست كذلك حتى بناء على السببية، وذلك لأن لسانها لسان الكشف والحكاية، وغاية ما تقتضيه السببية ثبوت مصلحة في المؤدى بهذا المعنى، لكن كون تلك المصلحة موجبة لاتساع دائرة الوجوب في مثل هذا المورد هذا لا يخلو من إشكاله. طبعا هذا الإشكال الذي نريده على المحقق الأصفهاني باعتبار أنه يوافق أستاذه فيما إذا أدت الأمارة إلى إثبات أصل الحكم. نعم ما ذكره صحيح على ما قلناه من أن مقتضى السببية إن قلنا بأنها موجبة للإجزاء، الإجزاء في الفرض الموجود الذي ذكره المحقق الأصفهاني ولازمه اتساع دائرة الوجوب، لا بأس بذلك. طبعا اتساع دائرة الوجوب بالنحو الذي لا يلزم منه التصويب، أي اتساع دائرة الوجوب بلحاظ الغرض والملاك لا الجعل ليلزم التصويب الباطل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال واختلاف الجمعة والظهر في الآثار صفحة 411 وإن كان كاشفا عن اختلاف حقيقتهما بحدهما لكنه لا ينافي اشتراكهما في جامع به يقتضيان الغرض اللازم استيفاؤه أي أن وحدة الآثار تكشف عن وحدة المؤثر وهذا يعني أنهما واجبان باعتبار أنهما فردان لجامع واحد. قال في صفحة 410 الهامش في صفحة 409 قال في الهامش وأما لو كان مفادها أن الواجب الواقعي قال طبعا هذه هذا الهامش إنصافا لا يخلو من تشويش. قال لا يخفى أن غاية مفاد الدليل هنا ظاهر اسم الإشارة أنه يريد به ما إذا أدت الأمارة إلى إثبات أصل الحكم وفي إثبات الجزء أو الشرط أو نفيهما أنه واجب واقعا وهذا ناظر إلى مورد إثبات أصل الحكم لا أنه الواجب الواقعي وأنه جزء واقعا لا أنه الجزء الواقعي إذا فرض أن الجزء غيره وأنه ليس بجزء واقعا لأن المؤلف مما عداه هو المركب الواقعي فإذا أدت الأمارة على أن هذا جزء ولم يكن جزءا في الواقع فمقتضى السببية أن نقول أنه جزء واقعا لمركب آخر لا أنه عين الجزء الواقعي المأخوذ في المركب الأصلي وذلك لأن المؤلف مما عداه هو المركب الواقعي يعني لا معنى لدخول ما أدت الأمارة إلى جزئيته في المركب الذي لا يشمل الجزء المشكوك لمجرد كون الحجية على جهة السببية فمقتضى السببية ثبوت وجوب موازن للوجوب الواقعي لا تغير الواقع عما هو عليه ولا دخول المؤدى واتحاد المؤدى مع الواقع طبعا هذا مقتضى هذا الكلام هذه العبارة أنه لا موجب للإجزاء إذا كان الإجزاء يدور مدار تحقق ملاء مصلحة الواقع لأن ما أدت إليه الأمارة ليس هو عين الواقع هذا مقتضى هذه العبارة لكن لم يتضح بعد مقصود المصنف قدس الله نفسه من سوق هذه العبارة قال وغاية ما يمكن أن يقال في الفرق بين الأصل الجاري في إثبات أصل التكليف والجاري فيما تعلق به التكليف من الجزء والشرط هذه العبارة منه قدس الله نفسه لا تخلو من مؤاخذة أيضا وذلك لأن الكلام ليس في الأصل وإن كان الآخند قدس الله نفسه كما يؤكد على ذلك بعض الشراح ناظر في عبارته إلى مجمل ما تقدم من اقتضاء الأصول والأمارات على السببية وعدم اقتضاء الأمارة على الطريقية عندما قال ثم إن هذا كله يؤكد بعض الشراح أن مرجع اسم الإشارة إلى جميع ما تقدم من أن الأصل الجاري في المتعلق يقتضي الإجزاء والأمارة على الطريقية لا تقتضي الإجزاء والأمارة على السببية تقتضي الإجزاء وعدم اقتضاء الإجزاء على الطريقية واقتضاء الإجزاء على السببية إنما هو فيما إذا كان مؤدى الأمارة متعلقا بالتكليف متعلقا بمتعلق التكليف لا ما إذا كانت مثبتة لأصل التكليف أو نافية لأصل التكليف وكذلك الأصول فإنها تقتضي الإجزاء إذا كانت جارية في المتعلق كلام صاحب الكفاية ناظر إلى الأصل لكن لا موجب للرجوع إلى الكلام في الأصول وذلك لوضوح الكلام في الأصل، وأنه إذا كان جاريا في متعلق التكليف هل يقتضي الإجزاء أو لا، وأنه إذا كان في جاريا في أصل التكليف فإنه لا يقتضي الإجزاء قطعا. هذا واضح. إنما الكلام في الأمارة بناء على السببية، أي أن محل الغموض والخفاء هو خصوص الأمارة بناء على السببية، لا الأمارة بناء على الطريقية ولا الأصول الجارية في الأحكام. وكذلك الأصول الجارية في متعلق التكليف ليست محل الكلام، محل الكلام بمعنى لزوم البحث فيها من جديد، لا وجه للبحث في الأصول الجارية في المتعلق ولا في الأمارات بناء على الطريقية، إنما البحث في الأمارات الجارية في الأحكام أي المثبتة للحكم بناء على السببية. قال المحقق الأصفهاني: غاية ما يمكن أن يقال في الأصل في الفرق بين الأصل الجاري في إثبات أصل التكليف والجاري فيما تعلق به التكليف من الجزء والشرط. لماذا أوردنا على المحقق الأصفهاني الإشكال؟ أنه لم يتوهم أحد الإجزاء في الأصل الجاري في التكليف حتى نلزم أو نلزم أنفسنا بالبحث عن وجه الفرق بينهما، لا وجه للربط بينهما والتشبيه. قال: وأن عدم الجزئية تارة بعدم جعل منشأ انتزاعها ومقتضاه تعلق الأمر بما عداه فلا يكشف عن مصلحة بدلية فيه، أي في عدم الجزئية، وأخرى بجعل منشأ انتزاع عدم الجزئية حتى يكون عدم الجزئية مجعولا بجعل منشئه تبعا، فمقتضاه جعل عدم وجوب المركب من المشكوك وغيره لا مجرد المعذورية عن ترك الجزء أو ترك المؤلف أي الكل منه، فإنه مبنى الطريقية دون الموضوعية. طبعا لعله قدس الله نفسه عندما قال أن هذا مبنى الطريقية دون الموضوعية، كان يريد أن يفرق بين دلالة الأمارة على عدم الجزئية بناء على الطريقية ودلالة الأمارة على عدم الجزئية بناء على السببية. هذا إذا كان مقصوده بالأصل الجاري في التكليف والأصل الجاري في المتعلق الأمارة. أما إذا كان مراده من الأصل العملي فلا وجه للتعرض للطريقية والموضوعية، وذلك لأن الطريقية والموضوعية لا مسرح لهما في الأصول، وهذا واضح. إذن عبارة صاحب المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى لا تخلو من تشويش من هذه الجهة، هل هو في مقام الفرق بين الأمارة الجارية في أصل التكليف والأمارة الجارية في متعلق التكليف كما هو محل الباحث، وهذا هو المناسب لمحل الباحث، فيكون كلامه حينئذ ناظرا إلى الفرق بين استفادة عدم الجزئية من الأمارة على الطريقية واستفادة عدم الجزئية من الأمارة على السببية. فهو يقول أن مقتضى حجية الأمارة من باب الطريقية إذا دلت على عدم الجزئية عدم وجوب مركب مشتمل على الجزء المشكوك، وأما بناء على السببية فإنها تثبت الوجوب لما عداه، تثبت الوجوب لما عدا المشكوك، فهي تجعل عدم الوجوب للكل، أي أنها تقتضي ثبوت جعل لعدم وجوب الكل بناء على السببية، بخلاف الطريقية فغاية ما تقتضيه الأمارة عدم وجوب الكل لا جعل عدم لوجوب الكل. قال: فيعلم من جعل المنشأ أنه لا مصلحة ملزمة في المؤلف من المشكوك وغيره، لأنه بناء على السببية إذا دلت الأمارة على عدم وجوب الجزء المشكوك كان ذلك ناشئا من جعل عدم لوجوب الكل المشتمل على المشكوك، وحيث إن الكل المشتمل على المشكوك بحسب الواقع مشتمل على مصلحة، إذن هذا الجمع بين ما دل على وجوب الكل والأمارة الدالة على عدم وجوب الكل بناء على السببية أن مصلحة الكل غير ملزمة، هذا مقتضى الجمع بين حجية الأمارة الدالة على عدم الجزئية بناء على السببية وبين وجوب الكل، وحيث إن تعلق الأمر بما عداه معلوم بعنوان نفسه لا بعنوان آخر فيكشف عن انبعاث الأمر عن مصلحة الصلاة بنفسها لا بعنوان آخر. معنى ذلك أن الأمارة إذا دلت على عدم وجوب الجزء العاشر فهي تقتضي جعل عدم وجوب للكل المشتمل على الجزء العاشر، ولازم ذلك تعلق الأمر بما عدا المشكوك، وحيث إن الظاهر من الدليل دليل حجية الأمارة أن متعلق الوجوب هو نفس الأجزاء التسعة بعنوان الواقع لا بعنوان آخر، فمقتضى ذلك أن الأجزاء التسعة تكون واجبة بعنوان الصلاة بعنوان الصلاة. فقد يقال أن الأمارة الدالة على عدم الجزئية تكون مقتضية لثبوت مصلحة فيما عدا الجزء المشكوك تكون مساوية لمصلحة الواقع. قال ويندفع، قبل أن نلاحظ جوابه نقول ماذا نستفيد من قوله وغاية ما يمكن أن يقال إلى هنا؟ لا نستفيد من ذلك لو تنزلنا عن الإشكال في أصل المطلب إلا أن الأمارة الجارية في المتعلق تقتضي الإجزاء، وأما الأمارة الجارية في أصل التكليف فإنها لا تتكفل بالإجزاء ولا تستلزم الإجزاء، وحينئذ يرد عليه الإشكال أنه كان في مقام التفرقة بين الجاري في أصل التكليف وبين الجاري في متعلق التكليف، وهذا لم يتضح لأن المفروض أن الفرق كان مستندا إلى دلالة الأمارة على عدم الجزئية بناء على الطريقية مرة وبناء على السببية أخرى، وهكذا لو دلت الأمارة على الشرطية، وهذا كله مما يكون في مورد جريان الأمارة في متعلق التكليف، فأين الأمارة الجارية في أصل التكليف؟ اللهم إلا أن يقال أننا نقول بالإجزاء في هذا المورد مع أن الأمارة دلت ولو بالالتزام على عدم أصل التكليف للكل، فكما أنها تقتضي الإجزاء فيما إذا نفت وجوب الكل كذلك نقول بالإجزاء فيما إذا دلت على وجوب الكل ابتداء لا بواسطة دلالتها على عدم الجزئية. لاحظتم ماذا نقول؟ نريد أن نقول أن المحقق الأصفهاني لعله يريد أن يستفيد مما ذكره مطلبا يتعلق باستلزام الأمارة للإجزاء فيما إذا أثبتت وجوبا ولم تكن متعلقة بمتعلق التكليف، لكن هذا الذي ذكره قدس الله نفسه أيضا أو الذي ذكرناه تصحيحا لكلامه لا يخلو من إشكال، وذلك لأنه يمكن الفرق جدا بينما إذا كان مدلول الأمارة إثبات أصل الحكم ابتداء وبينما إذا كان مدلول الأمارة إثبات الجزئية، وإن انتهى دلالة الأمارة إلى إثبات أصل الحكم لأنه لا يعقل ثبوت الجزئية إلا بثبوت الكل، لكن من المعقول الفرق بين المطلبين. إذن الإنصاف أن ما ذكره قدس الله نفسه في هذا الهامش إلى هذا الحد غير واضح، لا يعلم كيف يريد أن يستفيد منه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه. قال: ويندفع بأن كشف عدم الوجوب جعلا عن عدم المصلحة الملزمة واقعا معناه عدم بلوغ الغرض إلى حد يجب إيصاله ولو بجعل الاحتياط. بمعنى أننا إذا قلنا بحجية الأمارة من باب السببية، ثم قامت الأمارة على عدم جزئية الجزء العاشر، فإن ذلك يدل بالالتزام، يقتضي الدلالة الالتزامية على أن عدم الجزئية مرجعه إلى جعل عدم الوجوب للكل المشتمل على الجزء، هذا بناء على السببية. نعم، هذا المقدار صحيح، وهذا مرجعه إلى أن عدم وجوب الكل على أن وجوب الكل ليس بمثابة توجب الاحتياط، وإلا لأوجب المولى الاحتياط، لكنه لم يوجب الاحتياط بل جعل الحجية للأمارة. قال: جاء كشف عدم الوجوب عن عدم المصلحة الملزمة معناه عدم بلوغ الغرض إلى حد يجب إيصاله ولو بجعل الاحتياط، وأنه منوط بوصوله العادي، وإلا فكشفه عن عدمها رأسا لفرض تعلق الأمر واقعا بالمركب من المشكوك، وإلا فكشفه عن عدمها رأسا خلف لفرض تعلق الأمر واقعا بالمركب من المشكوك. المفروض أن الواقع هو وجوب الكل المشتمل على المشكوك، فلا يعقل أن يقال بأن مقتضى السببية عدم وجوب المشكوك، عدم وجوب الكل المشتمل على المشكوك. وأما كشف الأمر الفعلي بما عداه بعناوينها أو بعنوانه فغاية مقتضاه ترتب مرتبة من الغرض على ما عدا المشكوك من سنخ الغرض الواقعي، وإلا لزم مساواة الزائد والناقص في المحصلية للغرض. حاصل مطلبه، حاصل كلامه قدس الله نفسه، أن عدم الجزئية مرجعه إلى عدم كون الكل ولو مع وجوبه بمثابة تستوجب تصدي المولى لحفظ ذلك الغرض بإيجاب الاحتياط. وهذا لا ينافي أن يكون في الكل غرض لازم التحصيل لو وصل بالنحو العادي بالوصول الاتفاقي. وأما ترتب مصلحة على ما عدا المشكوك، أي تعلق الوجوب بما عدا المشكوك بعنوان الصلاة، فغاية ما يقتضيه هذا الأمر أن في الباقي مع قيام الأمارة مصلحة لازمة التحصيل. أما أن تكون تلك المصلحة الثابتة ببركة قيام الأمارة مساوية لمصلحة الواقع، أو أنها تستوجب العجز عن تحصيل مصلحة الواقع أو المقدار المتبقي من مصلحة الواقع، فهذا ليس لازما للأمارة ولا لحجيتها على جهة السببية. أقول: سلمنا مع المحقق الأصفهاني بهذا الذي يقول قدس الله نفسه، وهو تام لا بأس به، لكن أين الفرق بين عدم الجزئية تبعا لجعل عدم الوجوب وبين عدم الجزئية لعدم جعل الوجوب؟ لو فتشنا في كلامه هنا بعد قوله يندفع لما وجدنا للفرق بين عدم الجزئية لجعل عدم الوجوب وبين عدم الجزئية لعدم جعل الوجوب فرقان. وهذا من وجوه التشويش في عبارته قدس الله نفسه الزكية، وذلك لأن هذا الجواب يستقيم على كلا الوجهين، فإن الأمارة الدالة على جهة الطريق على عدم الجزئية أيضا تدل بالالتزام على أن وجوب الكل على تقدير ثبوته ليس بمثابة توجب الاحتياط على المولى، لكي يوجب الاحتياط على المكلفين توجب على المولى أن ينشئ وجوب الاحتياط، هذا أيضا ثابت على جهة الطريقية. غاية الأمر أنه مع الطريقية يعقل انكشاف الخلاف، ومع السببية يعقل انكشاف الخلاف لكن قد يقال بتبدل الموضوع. هذا هو الفرق بين الطريقية والسببية. تتمة الكلام تأتي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أسألكم الدعاء.